الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له من بيان حكم السحر وذكر شيء من صوره وأنواعه، انتقل إلى هذه الترجمة لبيان حكم الكهانة ونحوها، ذلك أن كل منهما، أعني الساحر والكاهن، يستعين بالشياطين ويتقرب إليهم بشيء من القرب التي ترضيهم، فهذا هو وجه التناسب بين هاتين الترجمتين، فإن الساحر يستعين بالشياطين في سحره ويتقرب إليهم بشيء من هذه من القرب والعبادات، وهكذا الكاهن يستعين بهؤلاء الشياطين ويتقرب إليهم بشيء من القرب، وعليه فهما صورتان من صور الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، فالسحر والكهانة ونحوهما على هذا المعنى صورتان من صور الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قلوا، لأن الله حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة مما يخبر به الجن مواليهم من الإنس من الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الشارح رحمه الله: قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها.
ذكره أبو مسعود،
أحسن الله إليكم. قال: ذكره أبو مسعود الثقفي لأن
الدمشقي
عندنا الثقفي.
الثقفي، نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هي حفصة رضي الله عنها، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قال البغوي:
نعم. على كل، المصنف رحمه الله، يعني الإمام المجدد، في هذه الترجمة استفتحها في هذا الحديث بحديث حفصة عند مسلم وغيره في الصحيح، وجاء في بعض الألفاظ أنه قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يستدل به لتحريم إتيان الكهان ومن في حكمهم، ومن ثم سؤالهم عما خفي من أمر الغيب. والكاهن عند أهل العلم هو ذلك الذي يخبر عن شيء عما خفي من أمر المستقبل، عما خفي من علم الغيب في المستقبل، فهذا يسمى كاهنة، فهو يدعي علم الغيب ويخبر بما خفي على الناس من هذا العلم، وهو بهذا يكون عياذا بالله قد أشرك في الله شرك الربوبية وشرك الألوهية، فإنه جمع في هذا بين نوعين من أنواع الشرك الأكبر، إذا ادعى علم الغيب واستخدم الشياطين وتقرب إليهم بنوع من القرب، فإن جرمه عياذا بالله يكون عظيما، جمع بين شركين، بين نوعين من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية من حيث إنه شارك الله في صفة من صفاته عز وجل وهي دعوى علم الغيب، فإنه ادعى علم الغيب في هذا، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلى آخر الآية، فهو بهذا يكون قد شارك الله في هذه الصفة، وبهذا يكون قد أشرك مع الله في هذا النوع من أنواع التوحيد وهو الشرك في الربوبية. وفي الوقت نفسه كذلك وقع في هذا في هذه الفعلة، يعني بالتقرب إلى الشياطين واستخدامهم، وقع في الشرك الذي يكون في الألوهية، وهو الشرك الذي يكون في العبادة، فإنه أشرك مع الله في هذا النوع من أنواع التوحيد، ذلك أنه تقرب إلى الشياطين بشيء من هذه القرب، بشيء من هذه العبادات، وعليه فإن جرمه على هذا المعنى أعظم من جرم الساحر، فهو يختلف عن الساحر من حيث أنه يدعي علم الغيب، والساحر إنما أشرك مع الله في الألوهية، في أنه تقرب إلى الشياطين بنوع من أنواع القرب، أما الكاهن فإنه ادعى علم الغيب وأشرك مع الله، وكذلك ادعى صفة من صفات الله أو شارك الله في صفة من صفاته، ففيه دلالة على عظم خطر هؤلاء الكهان، وهكذا يقال في حق من كان على طريقه كالرمالين والمنجمين وغيرهم من المشعوذين، فإذا اجتمع عنده هذان الأمرين العظيمان فإنه يكون عياذا بالله قد وقع في الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. أما إن كان دجالا من الدجاجلة يدعي أنه يعلم علم الكهانة مثلا لأكل أموال الناس بالباطل، أو يدعي علم العرافة أو التنجيم وهو لم يدعي علم الغيب ولم يستخدم الشياطين في هذه الفعلة ولم يتقرب إليهم بشيء من القرب، فإن هذا لا ينطبق عليه وصف الكفر الذي انطبق على الكاهن الذي ادعى علم الغيب واستخدم الشياطين وتقرب إليهم بشيء من القرب، وإنما يكون دجالا من الدجاجلة يعزيره الإمام بما يراه، يعزيره ولي أمر المسلمين بما يراه، ولا يقال إنه خرج عن الإسلام بهذا، وإنما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب توجب له التعزير بما يراه إمام المسلمين، يعني ذلك الذي ادعى علم الكهانة ولم يتقرب إلى الشياطين بشيء من القرب ولم يستحضرهم ولم يدعي شيئا من علم الغيب، إنما هي عقاقير أو أدوية أو نحو ذلك أو تجارب قصده بذلك أكل المال بالباطل، سواء سمي عرافا أو كاهنا أو منجما أو رمالا كله سواء، فالضابط في كفر هؤلاء أنه يدعي علم الغيب أو يتقرب إلى الشياطين بشيء من القرب، فإذا تقرب إليهم بشيء من القرب فإنه يكون قد أشرك مع الله في الألوهية عياذا بالله، وإذا ادعى علم الغيب فإنه يكون أشرك مع الله في الربوبية، وإذا اجتمع فيه هذان الأمران فإنه يكون عياذا بالله قد أتى جرما عظيما في غاية الإجرام، وهذا هو حال الكهان. فلا بد من التفصيل في هذا المقام. فالقصد أن غالب هؤلاء يستخدمون الشياطين ويتقربون إليهم بشيء من القرب، فهؤلاء كفار بلا إشكال. أما إن كان دجالا كما تقدم يستخدم شيئا من الطرائق التي ليس فيها ادعاء لعلم الغيب وليس فيها تقربا للشيطان أو للشياطين، فهذا يختلف حكمه. نعم.
قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف. وقال ابن القيم رحمه الله: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا.
نعم. أراد الشيخ يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في هذه العبارات بيان الفرق بين الكاهن والعراف عند أهل العلم، وحكى عبارة البغوي، وهي على كل وهذه الحكاية على كل حكاها الإمام المجدد رحمه الله في هذه الترجمة بعد أن ساق جمعا من النصوص. فقصد أنه حكى عبارة البغوي هنا التي فيها ما يدل على أن الكاهن يختلف عن العراف، ذلك أن الكاهن هو الذي يخبر عما خفي من أمر الغيب في المستقبل، كأن يخبر مثلا عن اسم الزوجة التي سيتزوجها الرجل، أو عن ما سيولد له مثلا أو غير ذلك، فهذا يسمى كاهنا، هو الذي يخبر عن المغيبات التي تكون في المستقبل، يخبر عما خفي من أمر الغيب في المستقبل، فهذا يسمى كاهنا. وأما العراف فهو الذي كذلك يخبر عن أمر الغيب لكن يكون في الماضي، يخبر عما مضى من أمور الغيب، كأن يخبر مثلا عن موقع الشيء المسروق أو موقع الضالة إذا ضلت الطريق، فهذا يسمى عرافا. فهذه هي عبارة البغوي رحمه الله تعالى في هذا. وفي ظني أن الإمام المجدد ارتضى هذا، يعني الفرق بينهما على هذا الاعتبار. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذهب إلى أن الكاهن هو العراف، الكاهن والعراف والرمال كله سواء، والجامع لهم هو أنهم يدعون علم الغيب، وكل من ادعى علم الغيب أو استرق السمع فإنه يسمى كاهنا ويسمى رمالا ويسمى عرافا. وأما ابن القيم رحمه الله فإنه ذهب إلى أن العراف هو الذي يحسن زجر الطير، فأدخله في مجال الطيارة، أدخله في باب الطيارة. وعلى كل الضابط في هؤلاء كلهم هو أن الواحد منهم يدعي علم الغيب، فإذا ادعى علم الغيب فإنه يكون داخلا في هذا الحكم الشرعي عياذا بالله، يعني أنه يكفر بهذا. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الكاهن إذا ادعى علم الغيب فإنه يكفر، هذا محل إجماع أهل العلم. وهكذا إذا تقرب إلى الشياطين بنوع من القرب كل هذا داخل في هذا المعنى. نعم. وهذا الحديث كما ترى عزاه المصنف لمسلم في الصحيح بهذا اللفظ، ولفظه عند مسلم ليس فيه حرف فصدقه، ليس فيه حرف التصديق، وإنما هو عند أبي بكر في السنة، عند أبي بكر الخلال في كتابه السنة من طريق الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان بهذا الإسناد الذي ذكره. والمحفوظ أنه بدون هذا اللفظ، يعني هذا الحديث ليس فيه حرف التصديق، يعني قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ قال ليلة، فالصواب في هذا أنه بدون حرف التصديق. نعم.
قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، قال النووي وغيره ما معناه إنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصاه.
نعم، المعنى أن النفي هنا نفي للثواب وليس نفيا للصحة والإجزاء، لم تقبل، يعني أن الثواب غير مقبول أو أن قبوله ضعيف، وليس المعنى أنه يلزمه إعادة هذه الصلوات. وفرق بين نفي الصحة ونفي الثواب، فالمراد بالنفي هنا هو نفي الثواب، وعليه فإنه لا يؤمر بإعادة هذه الصلوات إذا أتى كاهنا أو عرافا أو نحو ذلك، فلا يؤمر بإعادة هذه الصلوات. نعم.
قال الإمام المجدد،
وإنما فاته ثوابها. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن بياض: من أتى عرافا.
المعنى أن الإمام المجدد بيض هذا الموضع، المعنى أن الإمام المجدد رحمه الله بيض هذا الموضع، وفي بعض النسخ أتم هذا البياض فقيل عن أبي هريرة، ولكن الأصول الخطية المعتمدة ليس فيها هذا الإتمام. نعم.
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه.
وكأن الإمام رحمه الله خفي عليه الراوي فأراد أن يستثبت ثم غفل عنه، هذا هو أحسن جواب في ظني عن وقوع هذا البياض في كتاب التوحيد، فكأن الإمام رحمه الله خفي عليه صحابيه أو نحو ذلك، أو شك في النسخة التي بين يديه في تعيين الصحابي لتصحيف أو نحو ذلك، فبيضه على أن يعود إليه فغفل عنه رحمه الله. نعم. والصواب أنه عن أبي هريرة. نعم.
قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول.
وللأربعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا.
نعم. الإمام رحمه الله أتبع اللفظ الثاني، أتبع اللفظ الأول باللفظ الثاني عند بعض أصحاب السنن ليدخل فيه العراف والكاهن سواء، فإن اللفظ الأول خاص بالعراف والثاني فيه ذكر الكاهن والعراف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي.
نعم. وأورد المصنف هذا الحديث أو ثنى به ليستدل به على تحريم إتيان هؤلاء العرافين والكهان والمنجمين وغيرهم، وإذا كان قد أتاهم ولم يصدقهم، أتاهم لأجل سؤالهم عن أمر من أمور الغيب ولم يصدقهم، فهذا هو جزاؤه، لم تقبل له صلاة 40 يوما، للحديث السالف عند مسلم في الصحيح: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، وفي لفظ قال فسأله، لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ قال ليلة. وأما إن أتاه وصدقه بما يقول، صدق هذا الكاهن بما يقول من في ادعائه علم الغيب، واعتقد أنه يعلم الغيب، اعتقد هذا الآتي أن هذا الكاهن يعلم الغيب، فهذا لا شك في كفره، لا شك في أن تصديق الكاهن مع اعتقاد أنه يعلم علم الغيب لا شك أنه كفر، لأن الله جل وعلا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى آخر الآية، فهذه صريحة في أن الله مختص بعلم الغيب، فإذا اعتقد أحد أن مخلوقا يعلم الغيب ممن لم يظهره الله على علم الغيب، فإنه يكون قد كذب بكلام الله عز وجل. وقصد أن تصديق الكاهن مع اعتقاد أنه يعلم الغيب هذا كفر يخرج عن الملة. أما إن صدقه ولم يعتقد أنه يعلم الغيب، وإنما يعتقد أنه نفذ على علم الغيب مستعينا بالشياطين التي تسترق السمع فهذا محل خلاف. إذا صدق هذا الكاهن أو الرمال أو المنجم أو نحو ذلك كلهم سواء وإن اختلفت أسماؤهم، فإذا صدقه ولم يعتقد أنه يعلم الغيب ولكنه يعتقد أنه ينفذ على علم الغيب بالاستعانة بالشياطين التي تسترق السمع، فهنا اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال إن هذا يعد كفرا أيضا أكبر لعموم هذه الأحاديث، فإنها صريحة في كفر من أتى الكاهن وصدقه بما يقول أو أتى العراف وصدقه بما يقول، وهذا عام في كل مصدق لهؤلاء. وهذا هو الذي وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي ظني أن الإمام المجدد ذهب إليها، فإن عبارة في فوائد هذه الترجمة توحي بهذا، في ظني أنه يذهب إلى هذا القول. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكفر إذا صدقه وهو يعتقد أنه لا يعلم الغيب ولكنه اعتقد أنه بهذا ينفذ على علم الغيب بهؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع من الملائكة، فبعضهم قال إنه لا يكفر ولكنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وهو الذي يخشى عليه أن لا تقبل منه صلاة 40 يوما أيضا. وحملوا الكفر في هذا الحديث على الكفر الذي يكون دون كفر على الكفر الأصغر، قالوا المراد بالكفر في هذا الحديث هو الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وهكذا بعض أهل العلم، وهكذا مال إليها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. وفي ظني أن هذا هو الأظهر، أن هذا القول هو الأظهر، أعني في ذلك الذي يصدق ذلك الكاهن ولم يعتقد أنه يدعي علم الغيب وإنما اعتقد أنه ينفذ على علم الغيب، فلأجل هذه الشبهة القول بهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم. وذهب بعضهم إلى التوقف في هذا، وأيضا هذا رواية عن أحمد ثالثة، ذهب بعضهم إلى التوقف في هذه المسألة، فالقصد أن تصديق الكاهن على أحوال، فإن صدقه معتقدا أنه يعلم الغيب فهذا لا إشكال في كفره، أما إن صدقه وهو يعتقد أنه ينفذ على علم الغيب وليس يعلم الغيب إنما له نفوذ على هذا العلم عن طريق استراق السمع عن طريق الشياطين التي تسترق السمع، فالأظهر من أقوال أهل العلم أن المصدق لا يكفر بهذا، وأما الكاهن فإنه يكفر بهذا بلا إشكال. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله
نعم عن لأن الكاهن لا يفعل هذا إلا بالتقرب إلى الشياطين، الكاهن لا يستطيع فعل هذا يعني النفوذ على علم الغيب إلا بالتقرب إلى الشياطين، فهو بهذا يكون مشركا شركا أكبر في الألوهية. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد، رواه أبو داود.
إذن فهمنا التفصيل هنا، من أتى كاهنا قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر، لا بد من معرفة التفصيل، إن صدقه وهو يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا لا شك أنه كفر أكبر، أما إن صدقه وهو يعتقد أنه ينفذ على علم الغيب فهذا هو محل الخلاف، والصواب أنه لا يكفر بهذا يعني ذلك المصدق، لكنه يكون بهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد، رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضة، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد.
يعني أن هذا بعض ألفاظ هذا الحديث، أن بعض الرواة اختلفت ألفاظهم في حرفه الأخير. وهذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله ربما شغب عليها بعض المشغبين وقالوا إنها ليست مرفوعة، وعلى كل شيء منها موقوف على الصحابة بلا إشكال، كما هو أثر ابن مسعود وأثر أبي هريرة وأثر علي، وهذه لها حكم الرفع فيما نص عليه ابن عبد البر وغيره، بل هذا محل إجماع أن مثل هذا يكون له حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي، فهذا مما لا يمكن أن يقوله الصحابي برأيه، فحينئذ لا وجه للتلبيس على الناس في درجة هذه الأحاديث، فإن كانت مرفوعة فلا إشكال، وإن كانت موقوفة على الصحابة كذلك فهي محل الاحتجاج هنا، ولا وجه لأن يأتي آت فيلبس على الناس في درجة هذه الأحاديث، وربما أطال بعض المحققين في تحشيته لكتاب التوحيد أو غير ذلك، وربما اعترض على الإمام المجدد في سوق هذه الأحاديث، كل هذا في ظني تشغيب على هذا الكتاب العظيم، فهي حجة على الحالين، سواء قلنا إنها مرفوعة أو قلنا إنها موقوفة على الصحابة، وهذا والأظهر أن كثيرا منها يعد موقوفا، لكنه حجة بلا خلاف، فإن قول الصحابي حجة ولا مخالف له هنا، وكذلك ليس هذا مما يقال بالرأي، فإذا يكون له حكم الرافع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، عن بياض: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي.
نعم، تقدم أن الإمام رحمه الله بيضه في كثير من النسخ من نسخ كتاب التوحيد، وفي بعضها أدرج فيه صحابي الحديث فقيل عن أبي هريرة، ولكن الغالب من النسخ أنها أن فيها بياضا، وكأن الإمام رحمه الله ذهل عنه لأمر أو لآخر على أن يعود إليه ولم يعود إليه، نسيه أو نحو ذلك. نعم.
وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا،
أو أنه اعتمد على حفظه رحمه الله في كتابة هذه الأحاديث، وهذا هو الغالب من صنيعهم رحمهم الله، أنه في تأليفه ربما اعتمد على حفظه، وربما خفي عليه صحابي أو ظن أنه صحابي آخر. نعم.
وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة. انتهى. قوله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات 37. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي هذه الأحاديث التصريح بكفره. قال الإمام المجدد رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره.
وهذا هو الأظهر. نعم، أنه بحرفه الأول. نعم. وأما قوله ومن أتى كاهنا أو عرافا أو نحو ذلك، فالظاهر أن غالب ما جاء في هذا أنها موقوفات، أنها موقوف على الصحابة، وهي حجة كما تقدمنا.
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.
نعم، المعنى أن العراف عند البغوي رحمه الله هو ذلك الذي يخبر عما خفي من أمر الغيب في الماضي، لأن الإخبار عما خفي من أمور الغيب قد يكون في المستقبل وقد يكون في الماضي، فالذي يخبر عما مضى كأن يخبرك مثلا عن موضع الضالة التي تضل منك إذا ظلت ضالة الرجل وذهب إلى عراف وقال أين هي؟ قال هي في المكان الفلاني، فهذا داخل أيضا في علم الغيب، يستعين بالشياطين هذا العراف، فهذا يسمى عرافا. أما ذلك الذي يخبر عما خفي من أمر المستقبل كأن يخبر مثلا عما سيقع للإنسان بعد يوم بعد يومين بعد سنة بعد كذا، فهذا يسمى كاهنا. نعم.
وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما:
في ومنه يظهر أن كل من استخدم الشياطين في فعلته أو ادعى علم الغيب أو نفذ عليه فإنه داخل في هذا الحكم ولو سمي بغير اسمه. الضابط هو الفعل وليس الاسم، فالأسماء قد تختلف من زمن إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، فالضابط هو فعلته. فإذا علمت أنه يدعي علم الغيب في الماضي أو في المستقبل فإن هذا داخل في هذا الحكم، أو رأيته كذلك يستخدم الشياطين ويتقرب إليهم بنوع من أنواع القرب كذلك هذا داخل في الحكم. وبعض أهل العلم قال إن استخدم الشياطين لمعرفة ما مضى ولم يتقرب إليهم بشيء من أنواع القرب قالوا إنه ليس بكافر، ولكن هذا في ظني أنه قول ضعيف، لأن الغالب الأعم من صنيع هؤلاء أنهم يتقربون إليهم، لكن قال بعضهم لربما وجد مثلا أحد استخدم بعض الجن لمعرفة مثلا موضع الضالة أو نحو ذلك، كما روي في قصة عمر حين سئلت تلك المرأة عنه فقالت فاستعانت ببعض الشياطين وأخبرها أنه عند إبل الصدقة، فقالوا هذا دليل على أن هذا ليس كافرا إذا استخدم الجن ولم يتقرب إليهم بشيء مما مضى، استخدامهم في معرفة شيء ماضي كما هو الحال في هذه القصة، ولكن الغالب الأعم من صنيع الكهان وغيرهم أنهم يتقربون إليهم، ولا أظن أن كاهنا يدعي علم الكهانة أو عرافا إلا وهو يتقرب إليه بنوع من القرب، فبهذا يكون مشركا عياذا بالله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله عن عمران بن حسين رضي
الله عنه. وهذا المقام نبه عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد، وكأنه مال رحمه الله إلى أن من استخدم الشيطان من عامة الناس، استخدم الشياطين يعني شياطين الجن، يعني استخدم الجن من عامة الناس لمعرفة شيء ماضي ولم يتقرب إليهم فليس داخلا في معرفة علم الغيب، وليس داخلا في هذا المعنى أعني في مقام الكفر، هذا هو الذي يظهر لي من عبارته. وأكثر أهل العلم على أن استخدام الشياطين على أن فيه ضررا عظيما، ولا سيما أن الغالب ممن يستخدمهم هو أنه يستخدمهم ويتقرب إليهم. نعم. نعم، لأن حجة من قال بهذا قالوا إنه جاء في الأثر أن امرأة سئلت عن عمر أين هو، وكان لها رفيق من الجن، فلما سألته ذهب وبحث عنه ثم أتى وأخبرها بأنه عند إبل الصدقة يسيمها، فقالوا هذا دليل على أن استخدام بعض الجن في مثل هذا من غير التقرب إليهم هذا يعد ليس داخلا في مسمى الكهانة المحرمة، لكن الأظهر أن هذا كله داخل في هذا المقام، فإن الغالب من الكهان أنهم يفعلون هذا، لكن إن وجد شيء من هذا وكان له مثلا رفاقة الجن وغيرهم وأفادوه بما مضى فالأمر أيسر هنا. نعم.
قال الشارح رحمه الله:
القصد أن طالب العلم ينظر في التفصيل ولا يعجل في الحكم، ولا يعجل في الحكم على هذا الذي يكفر، هو ذلك الكاهن الذي يتقرب إليهم بنوع من القرب، لا بد من هذا القيد، يستخدم الشياطين ويتقرب إليهم بنوع من أنواع القرب، ولو لم تكن هذه القربة عبادة، ولو تقرب إليهم مثلا عياذا بالله بتمزيق كلام الله عز وجل أو بإهانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إهانة كلام الله، فهذا أيضا يعد كفرا. إذا تقرب إليهم بأي قربة من القرب فإنه يدخل في الشرك الأكبر وليس بمطلق الاستعانة بالجن. والغالب من هؤلاء، بل هو الغالب الأعم من صنيع هؤلاء العرافين والمنجمين والكهان هو هذا، أنهم يتقربون إليهم بشيء من القرب، لأن هؤلاء لا يفعلون هذا إلا بشيء من هذه القرب، فلا يرضى ذلك الشيطان إلا بالتقرب إليه، فلا بد من النظر في هذه التفاصيل. وهكذا يقال في الكاهن الذي ادعى علم الغيب، فإذا رأيت أنه يدعي علم الغيب فلا شك في كفره، وأما التصديق بخبره في دعوى علم الغيب ففيها التفصيل كما سمعت قبل قليل. إن كان المصدق يعتقد أن هذا ليس مدعيا لعلم الغيب وليس عالما بعلم الغيب، ولكنه نفذ على علم الغيب بهؤلاء الشياطين، فالأظهر أنه لا يقال أنه إنه كافر، أعني ذلك المصدق. أما إن كان يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا لا إشكال في كفره، لأنه اعتقد شيئا قد شارك الله فيه في صفة من صفاته، فلا إشكال إذا اعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب أو شك في هذا هل يعلم أم لا، كله داخل. أما إذا لم يعتقد هذا، يعلم أنه ليس مدعيا لعلم الغيب وأنه ليس قادرا على علم الغيب ولكن له نفوذا على هذا العلم عن طريق الشياطين، فإن الله أخبر عنهم أنهم يسترقون السمع، الله جل وعلا قال: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذه في الكهان، فإذا اعتقد أنه ينفذ على هذا العلم وليس يعلم الغيب وصدقه، فالظاهر من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر بهذا، أعني ذلك المصدق، إنما يكفر بتلك الفعلة التي يصدق فيها ذلك الكاهن ويعتقد أنه يعلم الغيب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، إلى آخره. قوله ليس منا دليل على نفي الإيمان الواجب، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر.
يعني ليس على طريقتنا. نعم. ليس منا من تطير، يعني طلب الطيرة، أو تطير له، فهذا في الطالب، في الذي يطلب الطيرة أو يتطير له. نعم.
قوله رواه البزار: هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92. قال الإمام المجدد رحمه الله: فقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نعم. رحمه الله لما فرغ مما تقدم من بيان حكم الكهانة وتصديق الكاهن ونحوه، انتقل إلى بيان شيء يتعلق بهذا، وهو استخدام الحروف المقطعة والطلاسم في ادعاء علم الغيب أو في معرفة علم الغيب، وهذا ربما وقع كذلك من بعض الرمالين وبعض من يدعي علم الخط ونحو ذلك، وهكذا ربما وقع في شيء من الصحف والمجلات التي عياذا بالله تستخدم الأبراج والنجوم في معرفة الحظوظ وفي غير ذلك، كله داخل في هذا المعنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى.
الأبجاد يعني الحروف المقطعة التي يقال عنها أبجد هوز إلى آخرها، فإذا استخدمها لدعوة أو لمعرفة علم الغيب عن طريق النجوم أو غير ذلك فهذا هو الذي ينهى عنه، أما إن استخدمها لتمييز الجمل عن بعضها أو الفقرات فهذا أمر محمود لا إشكال فيه. الكلام في ذلك الذي يستخدم هذه الحروف وهذه الطلاسم لهذا المعنى عياذا بالله. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم.
نعم، الواو هنا حالية، وينظرون هنا أي حال كولهم ينظرون إلى النجوم ليست عاطفة. نعم.
قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال: هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وإسناده ضعيف.
نعم، والصواب أنه موقوف. نعم.
قوله ما أرى يجوز بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، وهو الذي فيه الوعيد.
نعم، ومثل هذا ما يقع في بعض القنوات وبعض وسائل الاتصال وغيرها ممن يدعي معرفة الحظوظ بشيء من الأحرف أو بشيء من الطلاسم أو نحو ذلك، كل هذا داخل في هذا المعنى. فمتى ما دعا علم الغيب فإنه عياذا بالله يكون قد أتى أمرا عظيما، وهي ما تسمى بالحظوظ عند الناس أو نحو ذلك في الصحف أو في المجلات أو في غير ذلك، كله داخل في هذا المقام. نعم.
وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قوله وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم.
المعنى أنه يستعمل هذه الحروف مع النظر إلى النجوم، إلى النجوم واستقراء مواضع النجوم والكواكب وغير ذلك. نعم.
وفيه الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم، فما أكثر من يغتر بهذه الأمور.
بارك الله فيك وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له من بيان حكم السحر وذكر شيء من صوره وأنواعه، انتقل إلى هذه الترجمة لبيان حكم الكهانة ونحوها، ذلك أن كل منهما أعني الساحر والكاهن يستعين بالشياطين ويتقرب إليهم بشيء من القرب التي ترضيهم، فهذا هو وجه التناسب بين هاتين الترجمتين، فإن الساحر يستعين بالشياطين في سحره ويتقرب إليهم بشيء من هذه من القرب والعبادات، وهكذا الكاهن يستعين بهؤلاء الشياطين ويتقرب إليهم بشيء من القرب، وعليه فهما صورتان من صور الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، فالسحر والكهانة ونحوهما على هذا المعنى صورتان من صور الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قلوا، لأن الله حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة مما يخبر به الجن مواليهم من الإنس من الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الشارح رحمه الله: قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها.
ذكره أبو مسعود،
أحسن الله إليكم. قال: ذكره أبو مسعود الثقفي لأن
الدمشقي
عندنا الثقفي.
الثقفي، نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هي حفصة رضي الله عنها، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قال البغوي:
نعم. على كل، المصنف رحمه الله يعني الإمام المجدد في هذه الترجمة استفتحها في هذا الحديث بحديث حفصة عند مسلم وغيره في الصحيح، وجاء في بعض الألفاظ أنه قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يستدل به لتحريم إتيان الكهان ومن في حكمهم، ومن ثم سؤالهم عما خفي من أمر الغيب. والكاهن عند أهل العلم هو ذلك الذي يخبر عن شيء عما خفي من أمر المستقبل، عما خفي من علم الغيب في المستقبل، فهذا يسمى كاهنة، فهو يدعي علم الغيب ويخبر بما خفي على الناس من هذا العلم، وهو بهذا يكون عياذا بالله قد أشرك في الله شرك الربوبية وشرك الألوهية، فإنه جمع في هذا بين نوعين من أنواع الشرك الأكبر، إذا ادعى علم الغيب واستخدم الشياطين وتقرب إليهم بنوع من القرب، فإن جرمه عياذا بالله يكون عظيما، جمع بين شركين، بين نوعين من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية، من حيث إنه شارك الله في صفة من صفاته عز وجل وهي دعوى علم الغيب، فإنه ادعى علم الغيب في هذا، والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى آخر الآية، فهو بهذا يكون قد شارك الله في هذه الصفة، وبهذا يكون قد أشرك مع الله في هذا النوع من أنواع التوحيد وهو الشرك في الربوبية. وفي الوقت نفسه كذلك وقع في هذا، في هذه الفعلة يعني بالتقرب إلى الشياطين واستخدامهم، وقع في الشرك الذي يكون في الألوهية، وهو الشرك الذي يكون في العبادة، فإنه أشرك مع الله في هذا النوع من أنواع التوحيد، ذلك أنه تقرب إلى الشياطين بشيء من هذه القرب، بشيء من هذه العبادات، وعليه فإن جرمه على هذا المعنى أعظم من جرم الساحر، فهو يختلف عن الساحر من حيث أنه يدعي علم الغيب، والساحر إنما أشرك مع الله في الألوهية، في أنه تقرب إلى الشياطين بنوع من أنواع القرب. أما الكاهن فإنه ادعى علم الغيب وأشرك مع الله، وكذلك ادعى صفة من صفات الله أو شارك الله في صفة من صفاته، ففيه دلالة على عظم خطر هؤلاء الكهان. وهكذا يقال في حق من كان على طريقه كالرمالين والمنجمين وغيرهم من المشعوذين، فإذا اجتمع عنده هذان الأمرين العظيمان فإنه يكون عياذا بالله قد وقع في الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. أما إن كان دجالا من الدجاجلة يدعي أنه يعلم علم الكهانة مثلا لأكل أموال الناس بالباطل، أو يدعي علم العرافة أو التنجيم وهو لم يدعي علم الغيب ولم يستخدم الشياطين في هذه الفعلة ولم يتقرب إليهم بشيء من القرب، فإن هذا لا ينطبق عليه وصف الكفر الذي انطبق على الكاهن الذي ادعى علم الغيب واستخدم الشياطين وتقرب إليهم بشيء من القرب، وإنما يكون دجالا من الدجاجلة يعزيره الإمام بما يراه، يعزيره ولي أمر المسلمين بما يراه، ولا يقال إنه خرج عن الإسلام بهذا، وإنما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب توجب له التعزير بما يراه إمام المسلمين، عن ذلك الذي ادعى علم الكهانة ولم يتقرب إلى الشياطين بشيء من القرب ولم يستحضرهم ولم يدعي شيئا من علم الغيب، إنما هي عقاقير أو أدوية أو نحو ذلك أو تجارب قصده بذلك أكل المال بالباطل، سواء سمي عرافا أو كاهنا أو منجما أو رمالا كله سواء. فالضابط في كفر هؤلاء أنه يدعي علم الغيب أو يتقرب إلى الشياطين بشيء من القرب، فإذا تقرب إليهم بشيء من القرب فإنه يكون قد أشرك مع الله في الألوهية عياذا بالله، وإذا ادعى علم الغيب فإنه يكون أشرك مع الله في الربوبية، وإذا اجتمع فيه هذان الأمران فإنه يكون عياذا بالله قد أتى جرما عظيما في غاية الإجرام، وهذا هو حال الكهان. فلا بد من التفصيل في هذا المقام. فالقصد أن غالب هؤلاء يستخدمون الشياطين ويتقربون إليهم بشيء من القرب، فهؤلاء كفار بلا إشكال. أما إن كان دجالا كما تقدم يستخدم شيئا من الطرائق التي ليس فيها ادعاء لعلم الغيب وليس فيها تقربا للشيطان أو للشياطين فهذا يختلف حكمه. نعم.
قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف. وقال ابن القيم رحمه الله: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا.
نعم. أراد الشيخ الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في هذه العبارات بيان الفرق بين الكاهن والعراف عند أهل العلم، وحكى عبارة البغوي، وهي على كل وهذه الحكاية على كل حكاها الإمام المجدد رحمه الله في هذه الترجمة بعد أن ساق جمعا من النصوص. فقصد أنه حكى عبارة البغوي هنا التي فيها ما يدل على أن الكاهن يختلف عن العراف، ذلك أن الكاهن هو الذي يخبر عما خفي من أمر الغيب في المستقبل، كأن يخبر مثلا عن اسم الزوجة التي سيتزوجها الرجل، أو عن ما سيولد له مثلا أو غير ذلك، فهذا يسمى كاهنا، هو الذي يخبر عن المغيبات التي تكون في المستقبل، يخبر عما خفي من أمر الغيب في المستقبل، فهذا يسمى كاهنا. وأما العراف فهو الذي كذلك يخبر عن أمر الغيب لكن يكون في الماضي، يخبر عما مضى من أمور الغيب، كأن يخبر مثلا عن موقع الشيء المسروق أو موقع الضالة إذا ضلت الطريق، فهذا يسمى عرافا. فهذه هي عبارة البغوي رحمه الله تعالى في هذا. وفي ظني أن الإمام المجدد ارتضى هذا، يعني الفرق بينهما على هذا الاعتبار. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذهب إلى أن الكاهن هو العراف، الكاهن والعراف والرمال كله سواء، والجامع لهم هو أنهم يدعون علم الغيب، وكل من ادعى علم الغيب أو استرق السمع فإنه يسمى كاهنا ويسمى رمالا ويسمى عرافا. وأما ابن القيم رحمه الله فإنه ذهب إلى أن العراف هو الذي يحسن زجر الطير، فأدخله في مجال الطيارة، أدخله في باب الطيارة. وعلى كل الضابط في هؤلاء كلهم هو أن الواحد منهم يدعي علم الغيب، فإذا ادعى علم الغيب فإنه يكون داخلا في هذا الحكم الشرعي عياذا بالله، يعني أنه يكفر بهذا. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الكاهن إذا ادعى علم الغيب فإنه يكفر، هذا محل إجماع أهل العلم. وهكذا إذا تقرب إلى الشياطين بنوع من القرب، كل هذا داخل في هذا المعنى. نعم. وهذا الحديث كما ترى عزاه المصنف لمسلم في الصحيح بهذا اللفظ، ولفظه عند مسلم ليس فيه حرف فصدقه، ليس فيه حرف التصديق، وإنما هو عند أبي بكر في السنة، عند أبي بكر الخلال في كتابه السنة من طريق الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان بهذا الإسناد الذي ذكره. والمحفوظ أنه بدون هذا اللفظ، يعني هذا الحديث ليس فيه حرف التصديق، يعني قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ قال ليلة، فالصواب في هذا أنه بدون حرف التصديق. نعم.
قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، قال النووي وغيره ما معناه إنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا.
نعم. المعنى أن النفي هنا نفي للثواب وليس نفيا للصحة والإجزاء. لم تقبل يعني أن الثواب غير مقبول، أو أن قبوله ضعيف، وليس المعنى أنه يلزمه إعادة هذه الصلوات. وفرق بين نفي الصحة ونفي الثواب، فالمراد بالنفي هنا هو نفي الثواب، وعليه فإنه لا يؤمر بإعادة هذه الصلوات إذا أتى كاهنا أو عرافا أو نحو ذلك، فلا يؤمر بإعادة هذه الصلوات. نعم.
قال الإمام المجدد،
وإنما فاته ثوابها. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن بياض من أتى عرافا.
المعنى أن الإمام المجدد بيض هذا الموضع، المعنى أن الإمام المجدد رحمه الله بيض هذا الموضع، وفي بعض النسخ أتم هذا البياض فقيل عن أبي هريرة، ولكن الأصول الخطية المعتمدة ليس فيها هذا الإتمام. نعم.
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه.
وكأن الإمام رحمه الله خفي عليه الراوي فأراد أن يستثبت ثم غفل عنه، هذا هو أحسن جواب في ظني عن وقوع هذا البياض في كتاب التوحيد، فكأن الإمام رحمه الله خفي عليه صحابيه أو نحو ذلك، أو شك في النسخة التي بين يديه في تعيين الصحابي لتصحيف أو نحو ذلك، فبيضه على أن يعود إليه فغفل عنه رحمه الله. نعم. والصواب أنه عن أبي هريرة. نعم.
قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول.
وللأربعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا.
نعم. الإمام رحمه الله أتبع اللفظ الثاني، أتبع اللفظ الأول باللفظ الثاني عند بعض أصحاب السنن ليدخل فيه العراف والكاهن سواء، فإن اللفظ الأول خاص بالعراف والثاني فيه ذكر الكاهن والعراف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي.
نعم. وأورد المصنف هذا الحديث أو ثنى به ليستدل به على تحريم إتيان هؤلاء العرافين والكهان والمنجمين وغيرهم، وإذا كان قد أتاهم ولم يصدقهم، أتاهم لأجل سؤالهم عن أمر من أمور الغيب ولم يصدقهم فهذا هو جزاؤه، لم تقبل له صلاة 40 يوما، للحديث السالف عند مسلم في الصحيح: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، وفي لفظ قال فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ قال ليلة. وأما إن أتاه وصدقه بما يقول، صدق هذا الكاهن بما يقول من في ادعائه علم الغيب، واعتقد أنه يعلم الغيب، اعتقد هذا الآتي أن هذا الكاهن يعلم الغيب، فهذا لا شك في كفره، لا شك في أن تصديق الكاهن مع اعتقاد أنه يعلم علم الغيب لا شك أنه كفر، لأن الله جل وعلا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى آخر الآية. فهذه صريحة في أن الله مختص بعلم الغيب، فإذا اعتقد أحد أن مخلوقا يعلم الغيب ممن لم يظهره الله على علم الغيب فإنه يكون قد كذب بكلام الله عز وجل. وقصد أن تصديق الكاهن مع اعتقاد أنه يعلم الغيب هذا كفر يخرج عن الملة. أما إن صدقه ولم يعتقد أنه يعلم الغيب وإنما يعتقد أنه نفذ على علم الغيب مستعينا بالشياطين التي تسترق السمع فهذا محل خلاف. إذا صدق هذا الكاهن أو الرمال أو المنجم أو نحو ذلك كلهم سواء وإن اختلفت أسماؤهم، فإذا صدقه ولم يعتقد أنه يعلم الغيب ولكنه يعتقد أنه ينفذ على علم الغيب بالاستعانة بالشياطين التي تسترق السمع، فهنا اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال إن هذا يعد كفرا أيضا أكبر لعموم هذه الأحاديث، فإنها صريحة في كفر من أتى الكاهن وصدقه بما يقول، أو أتى العراف وصدقه بما يقول، وهذا عام في كل مصدق لهؤلاء. وهذا هو الذي، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي ظني أن الإمام المجدد ذهب إليها، فإن عبارة في فوائد هذه الترجمة توحي بهذا، في ظني أنه يذهب إلى هذا القول. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكفر إذا صدقه وهو يعتقد أنه لا يعلم الغيب ولكنه اعتقد أنه بهذا ينفذ على علم الغيب بهؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع من الملائكة، فبعضهم قال إنه لا يكفر ولكنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وهو الذي يخشى عليه أن لا تقبل منه صلاة 40 يوما أيضا. وحملوا الكفر في هذا الحديث على الكفر الذي يكون دون كفر، على الكفر الأصغر، قالوا المراد بالكفر في هذا الحديث هو الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وهكذا بعض أهل العلم، وهكذا مال إليها الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ وفقه الله. وفي ظني أن هذا هو الأظهر، أن هذا القول هو الأظهر، أعني في ذلك الذي يصدق ذلك الكاهن ولم يعتقد أنه يدعي علم الغيب، وإنما اعتقد أنه ينفذ على علم الغيب، فلأجل هذه الشبهة القول بهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم. وذهب بعضهم إلى التوقف في هذا، وأيضا هذا رواية عن أحمد ثالثة، ذهب بعضهم إلى التوقف في هذه المسألة. فالقصد أن تصديق الكاهن على أحوال، فإن صدقه معتقدا أنه يعلم الغيب فهذا لا إشكال في كفره، أما إن صدقه وهو يعتقد أنه ينفذ على علم الغيب وليس يعلم الغيب، إنما له نفوذ على هذا العلم عن طريق استراق السمع، عن طريق الشياطين التي تسترق السمع، فالأظهر من أقوال أهل العلم أن المصدق لا يكفر بهذا، وأما الكاهن فإنه يكفر بهذا بلا إشكال. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله
نعم عن لأن الكاهن لا يفعل هذا إلا بالتقرب إلى الشياطين، الكاهن لا يستطيع فعل هذا عن النفوذ على علم الغيب إلا بالتقرب إلى الشياطين، فهو بهذا يكون مشركا شركا أكبر في الألوهية. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد، رواه أبو داود.
إذن فهمنا التفصيل هنا، من أتى كاهنا، وفي لفظ قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر، لا بد من معرفة التفصيل. إن صدقه وهو يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا لا شك أنه كفر أكبر، أما إن صدقه وهو يعتقد أنه ينفذ على علم الغيب فهذا هو محل الخلاف، والصواب أنه لا يكفر بهذا يعني ذلك المصدق، لكنه يكون بهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد، رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته حائضة. أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد.
يعني أن هذا بعض ألفاظ هذا الحديث، أن بعض الرواة اختلفت ألفاظهم في حرفه الأخير. وهذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله ربما شقب عليها بعض المشغبين وقالوا إنها ليست مرفوعة، وعلى كل شيء منها موقوف على الصحابة بلا إشكال، كما هو أثر ابن مسعود وأثر أبي هريرة وأثر علي، وهذه لها حكم الرفع فيما نص عليه ابن عبد البر وغيره، بل هذا محل إجماع أن مثل هذا يكون له حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي، فهذا مما لا يمكن أن يقوله الصحابي برأيه، فحينئذ لا وجه للتلبيس على الناس في درجة هذه الأحاديث، فإن كانت مرفوعة فلا إشكال، وإن كانت موقوفة على الصحابة كذلك فهي محل الاحتجاج هنا، ولا وجه لأن يأتي آت فيلبس على الناس في درجة هذه الأحاديث، وربما أطال بعض المحققين في تحشيته لكتاب التوحيد أو غير ذلك، وربما اعترض على الإمام المجدد في سوق هذه الأحاديث، كل هذا في ظني تشغيب على هذا الكتاب العظيم، فهي حجة على الحالين، سواء قلنا إنها مرفوعة أو قلنا إنها موقوفة على الصحابة، وهذا والأظهر أن كثيرا منها يعد موقوفا، لكنه حجة بلا خلاف، فإن قول الصحابي حجة ولا مخالف له هنا، وكذلك ليس هذا مما يقال بالرأي، فإذا يكون له حكم الرافع. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله: وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، عن بياض: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد، هكذا بيض المصنف لاسم الراوي.
نعم تقدم أن الإمام رحمه الله بيضه في كثير من النسخ من نسخ كتاب التوحيد، وفي بعضها أدرج فيه صحابي الحديث فقيل عن أبي هريرة، ولكن الغالب من النسخ أنها أن فيها بياضا، وكأن الإمام رحمه الله ذهل عنه لأمر أو لآخر على أن يعود إليه ولم يعد إليه، نسيه أو نحو ذلك. نعم.
وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا،
أو أنه اعتمد على حفظه رحمه الله في كتابة هذه الأحاديث، وهذا هو الغالب من صنيعهم رحمهم الله، أنه في تأليفه ربما اعتمد على حفظه، وربما خفي عليه صحابي أو ظن أنه صحابي آخر. نعم.
وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة. انتهى. قوله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 700. وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي هذه الأحاديث التصريح بكفره. قال الإمام المجدد رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: ومن أتى إلى آخره.
وهذا هو الأظهر. نعم، أنه بحرفه الأول. نعم. وأما قوله ومن أتى كاهنا أو عرافا أو نحو ذلك، فالظاهر أن غالب ما جاء في هذا أنها موقوفات، أنها موقوف على الصحابين، وهي حجة كما تقدمنا.
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.
نعم، المعنى أن العراف عند البغوي رحمه الله هو ذلك الذي يخبر عما خفي من أمر الغيب في الماضي، لأن الإخبار عما خفي من أمور الغيب قد يكون في المستقبل وقد يكون في الماضي، فالذي يخبر عما مضى كأن يخبرك مثلا عن موضع الضالة التي تضل منك، إذا ظلت ضالة الرجل وذهب إلى عراف وقال أين هي، قال هي في المكان الفلاني، فهذا داخل أيضا في علم الغيب، يستعين بالشياطين هذا العراف، فهذا يسمى عرافا. أما ذلك الذي يخبر عما خفي من أمر المستقبل كأن يخبر مثلا عما سيقع للإنسان بعد يوم بعد يومين بعد سنة بعد كذا، فهذا يسمى كاهنا. نعم.
وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما:
ومنه يظهر أن كل من استخدم الشياطين في فعلته أو ادعى علم الغيب أو نفذ عليه فإنه داخل في هذا الحكم ولو سمي بغير اسمه، فالضابط هو الفعل وليس الاسم، فالأسماء قد تختلف من زمن إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، الضابط هو فعلاته، فإذا علمت أنه يدعي علم الغيب في الماضي أو في المستقبل فإن هذا داخل في هذا الحكم، أو رأيته كذلك يستخدم الشياطين ويتقرب إليهم بنوع من أنواع القرب، كذلك هذا داخل في الحكم. وبعض أهل العلم قال إن استخدم الشياطين لمعرفة ما مضى ولم يتقرب إليهم بشيء من أنواع القرب قالوا إنه ليس بكافر، ولكن هذا في ظني أنه قول ضعيف، لأن الغالب الأعم من صانع هؤلاء أنهم يتقربون إليهم، لكن قال بعضهم لربما وجد مثلا أحد استخدم بعض الجن لمعرفة مثلا موضع الضالة أو نحو ذلك، كما روي في قصة عمر حين سئلت تلك المرأة عنه فقالت فاستعانت ببعض الشياطين وأخبرها أنه عند إبل الصدقة، فقالوا هذا دليل على أن هذا ليس كافرا إذا استخدم الجن ولم يتقرب إليهم بشيء مما مضى، استخدامهم في معرفة شيء ماضي كما هو الحال في هذه القصة، ولكن الغالب الأعم من صنيع الكهان وغيرهم أنهم يتقربون إليهم، ولا أظن أن كاهنا يدعي علم الكهانة أو عرافا إلا وهو يتقرب إليه بنوع من القرب، فبهذا يكون مشركا عيادا بالله. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله عن عمران بن حصين رضي
وهذا نبه وهذا المقام نبه عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد، وكأنه مال رحمه الله إلى أن من استخدم الشيطان من عامة الناس، استخدم الشياطين يعني شياطين الجن، يعني استخدم الجن من عامة الناس لمعرفة شيء ماضي ولم يتقرب إليهم فليس داخلا في معرفة علم الغيب، وليس داخلا في هذا المعنى أعني في مقام الكفر، هذا هو الذي يظهر لي من عبارته. وأكثر أهل العلم على أن استخدام الشياطين على أن فيه ضررا عظيما، ولا سيما أن الغالب ممن يستخدمهم هو أنه يستخدمهم ويتقرب إليهم. نعم نعم. لأن حجة من قال بهذا قالوا إنه جاء في الأثر أن امرأة سئلت عن عمر أين هو، وكان لها رفيق من الجن، فلما سألته ذهب وبحث عنه ثم أتى وأخبرها بأنه عند إبل الصدقة يسيمها، فقالوا هذا دليل على أن استخدام بعض الجن في مثل هذا من غير التقرب إليهم هذا يعد ليس داخلا في مسمى الكهانة المحرمة، لكن الأظهر أن هذا كله داخل في هذا المقام، فإن الغالب من الكهان أنهم يفعلون هذا، لكن إن وجد شيء من هذا وكان له مثلا رفاقة بالجن وغيرهم وأفادوه بما مضى فالأمر أيسر هنا. نعم.
قال الشارح رحمه الله
القصد أن طالب العلم ينظر في التفصيل ولا يعجل في الحكم على هذا، الذي يكفر هو ذلك الكاهن الذي يتقرب إليهم بنوع من القرب، لا بد من هذا القيد، يستخدم الشياطين ويتقرب إليهم بنوع من أنواع القرب، ولو لم تكن هذه القربة عبادة، ولو تقرب إليهم مثلا عياذا بالله بتمزيق كلام الله عز وجل أو بإهانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إهانة كلام الله فهذا أيضا يعد كفرا، إذا تقرب إليهم بأي قربة من القرب فإنه يدخل في الشرك الأكبر وليس بمطلق الاستعانة بالجن. والغالب من هؤلاء بل هو الغالب الأعم من صنيع هؤلاء العرافين والمنجمين والكهان هو هذا، أنهم يتقربون إليهم بشيء من القرب، لأن هؤلاء لا يفعلون هذا إلا بشيء من هذه القرب، فلا يرضى ذلك الشيطان إلا بالتقرب إليهم، فلا بد من النظر في هذه التفاصيل. وهكذا يقال في الكاهن الذي ادعى علم الغيب، فإذا رأيت أنه يدعي علم الغيب فلا شك في كفره، وأما التصديق بخبره في دعوى علم الغيب ففيها التفصيل كما سمعت قبل قليل، إن كان المصدق يعتقد أن هذا ليس مدعيا لعلم الغيب وليس عالما بعلم الغيب ولكنه نفذ على علم الغيب بهؤلاء الشياطين، فالأظهر أنه لا يقال أنه إنه كافر، أعني ذلك المصدق. أما إن كان يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا لا إشكال في كفره، لأنه اعتقد شيئا قد شارك الله فيه في صفة من صفاته، فلا إشكال إذا اعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب أو شك في في هذا هل يعلم أم لا كله داخل. أما إذا لم يعتقد هذا يعلم أنه ليس مدعيا لعلم الغيب وأنه ليس قادرا على علم الغيب ولكن له نفوذا على هذا العلم عن طريق الشياطين، فإن الله أخبر عنهم أنهم يسترقون السمع. الله جل وعلا قال قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذه في الكهان، فإذا اعتقد أنه ينفذ على هذا العلم وليس يعلم الغيب وصدقه، الظاهر من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر بهذا، يعني ذلك المصدق، إنما يكفر بتلك الفعلة التي يصدق فيها ذلك الكاهن ويعتقد أنه يعلم الغيب. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له إلى آخره، قوله ليس منا دليل على نفي الإيمان الواجب، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر.
يعني ليس على طريقتنا. نعم. ليس منا من تطير يعني طلب الطيرة أو تطير له، فهذا في الطالب في الذي يطلب الطيرة أو يتطير له. نعم.
قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92. قال الإمام المجدد رحمه الله فقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نعم. رحمه الله لما فرغ مما تقدم من بيان حكم الكهانة وتصديق الكاهن ونحوه انتقل إلى بيان شيء يتعلق بهذا، وهو استخدام الحروف المقطعة والطلاسم في ادعاء علم الغيب أو في معرفة علم الغيب، وهذا ربما وقع كذلك من بعض الرمالين وبعض من يدعي علم الخط ونحو ذلك، وهكذا ربما وقع في شيء من الصحف والمجلات التي عياذا بالله تستخدم الأبراج والنجوم في معرفة الحظوظ وفي غير ذلك، كله داخل في هذا المعنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى.
أبا جاد يعني الحروف المقطعة التي يقال عنها أبجد هوز إلى آخرها، فإذا استخدمها لدعوة أو لمعرفة علم الغيب عن طريق النجوم أو غير ذلك فهذا هو الذي ينهى عنه، أما إن استخدمها لتمييز الجمل عن بعضها أو الفقرات فهذا أمر محمود لا إشكال فيه. الكلام في ذلك الذي يستخدم هذه الحروف وهذه الطلاسم لهذا المعنى عياذا بالله. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم.
نعم. الواو هنا حالية، وينظرون هنا أي حال كونهم ينظرون إلى النجوم ليست عاطفة. نعم.
قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وإسناده ضعيف.
نعم. والصواب أنه موقوف. نعم.
قوله ما أرى يجوز بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، وهو الذي فيه الوعيد.
نعم. ومثل هذا ما يقع في بعض القنوات وبعض وسائل الاتصال وغيرها ممن يدعي معرفة الحظوظ بشيء من الأحرف أو بشيء من الطلاسم أو نحو ذلك، كل هذا داخل في هذا المعنى. فمتى ما ادعى علم الغيب فإنه عياذا بالله يكون قد أتى أمرا عظيما، وهي ما تسمى بالحظوظ عند الناس أو نحو ذلك في الصحف أو في المجلات أو في غير ذلك، كله داخل في هذا المقام. نعم.
وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قوله وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم. وفي
المعنى أنه يستعمل هذه الحروف مع النظر إلى النجوم، إلى النجوم واستقراء مواضع النجوم والكواكب وغير ذلك. نعم.
وفيه الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم، فما أكثر من يغتر بهذه الأمور.
بارك الله فيك وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.